قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات رياض الجنة. هي رياض الذكر، رياض العلم والإفتاء. أهلا بكم وأهلا باستفساراتكم وأسئلتكم التي تثرون بها الحلقة فتكون وتصبح ثرة ثرية بمشاركاتكم، فأنتم وقود حلقات هذا البرنامج. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف اللقاء، ضيف البرنامج، والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا بك ومرحبا، ورحب بجميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به.
اللهم أمين. إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم وأهلا باستفساراتكم وأسئلتكم. أرحب بكم وأشكر لكم بادئ هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها. أشكر الله جل في علاه في بداية الحلقة على أن هيئ لنا هذا اللقاء، وأسأله جل في علاه أن يديم علينا نعمه وعليكم وعلى جميع المسلمين. صاحب الفضيلة، الأسئلة تترى، وأنا أهتبل هذه الأسئلة بالذات لعرضها عليك على مقامكم الكريم وعليكم كونكم ممن يهتم بالقضايا المالية. الزكاة هم يشغل الغيورين المؤمنين الصادقين، التجار الذين خاصة من يتاجر منهم ربما ببيع الأقساط، سواء كان عن سيارات أو غيرها، حتى بطاقات سواء أو غيرها، أيضا الشحن الجوال أو الاتصالات. كيف لهم أن أو كيف لكم أن توجز لهم أو تجمل لهم طريقة معينة لإخراج الزكاة وحسابها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالتجارة في التقسيط، في بيوع التقسيط، سواء كانت تلك الأقساط لبيع سيارات أو أجهزة كهربائية، أو كما تفضلت شراء بطاقات جوال أو أراضي وعقارات أو غيرها، تدخل هذه التجارة وزكاتها فيما يسمى بزكاة الدين، لأن ما يستحقه التاجر على العملاء، على عملائه، هو ديون. هذه الأقساط تعتبر ديونا في ذممهم. وزكاة الدين فيها تفصيل بحسب الدين الذي للتاجر. والديون على نوعين: النوع الأول ديون متعثرة غير مرجوة السداد، بمعنى أن المدين يماطل أو معسر أو أنه يجحد هذا الدين ونحو ذلك، ففي هذه الحال لا زكاة في هذا الدين، لا تجب الزكاة في هذا الدين. متى ما قبضه الدائن التاجر فإنه يستأنف به حولا.
المماطلة ما المراد بها؟ هل من مثال يقربها أيضا؟
المماطلة معناها أنه يتأخر في السداد، موعد السداد مثلا في هذا الشهر، فيقول التاجر للمدين سدد القسط، يقول لا سأتأخر، لا يرد على الهاتف، يقول الأسبوع القادم، كل أسبوع يقول الأسبوع القادم، فهكذا. فإذا حصل شيء من المماطرة والتأخر في السداد، فنقول في هذه الحال هذا الدين حتى ولو جاء الحول لا زكاة فيه. متى ما قبضه من المدين فإنه ينتظر حولا جديدا،
يعني يبني من حين قبضه،
من حين قبضه يبني حولا. إن وجد هذا المال إلى سنة تالية فإنه يزكيه في هذه الحال، وإلا فلا زكاة عليه فيه. هذا النوع الأول من الديون، أي من الديون التجارية. والنوع الثاني من الديون التجارية هي الديون المرجوة السداد، التي تكون على أناس أملياء قادرين على السداد، ويغلب على الظن أنهم سيسددونها في الوقت وليس هناك تأخر. فهذا النوع من الديون فيه خلاف كبير بين أهل العلم في زكاته، والأظهر والله أعلم أن نقول يجب على المزكي أن يزكي رأس ماله في ذلك الدين. رأس المال بمعنى أصل المال الذي نشأت به هذه المداينة دون الربح، لأن الربح إلى الآن لم يستحق. فمثلا إذا كانت نفرض أن السيارة قيمتها نقدا 100، قيمتها نقدا 100، وباعها بالأقساط على مدى سنتين فرضا بـ120، فنقول في هذه الحال في السنة الأولى لو جاء وقت الزكاة في السنة الأولى فيزكي عن 100 فقط، لا يزكي عن 20، يزكي عن 100 عن أصل المال بمعنى الثمن النقدي للسلعة.
طيب أرأيتم صح النظير إن كان يعني بعد مضي حول أعطاه المشتري يعني 10,000 أو جزء من الربح الأول،
جزء من الربح
النسبة، هل هي داخلة أيضا؟
الآن المثال الذي ذكرته أنا قبل قليل، نقول لنفرض أنه أنشأ المعاملة في هذا اليوم وحال الحول على تجارتي كلها في اليوم التالي الآن. فهنا نقول تزكي عن 100 لا تزكي عن 120. نأتي بعد سنة في نهاية السنة الأولى المتوقع أن المدين المشتري سدد 60,000 من 120،
صحيح
50,000 من رأس المال و10,000 من الربح. ما الذي يزكي المزكي الآن التاجر؟ نقول 60,000 هذه التي قبضها لا تعد دينا، هذه أصبحت من ضمن النقود التي عنده، هذه يزكيها مع أمواله. نقود هذه نقدية، لكن بقي له في ذمة المشتري كم؟
60,000.
ما الذي يزكي منها؟ نقول يزكي عن 50 ولا يزكي عن 60 كاملة، يزكي عن رأس المال المتبقي، عن رأس المال المتبقي في ذمة المشتري. وأما الربح الذي لم يستحق إلى الآن، لأن الربح العشرة هذه ربح السنة الثانية،
العشرة الثانية لا تزكي، لكن أرأيتم العشرة الأولى أليست مضمومة إلى 60؟
العشرة الأولى هي في الحقيقة قبضها
ويزكي عنها،
يزكيها ضمن النقود،
لا يبني بها حولا،
لا 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 يبني بها حولا، هذه
حول أصل يعني
الستون الأولى التي قبضها هذه ضمن النقود التي عنده فيزكيها مع أمواله، هذه تزكى زكاة نقود وليست زكاة دين. هذه فأي شيء يقبض من الأقساط يزكى زكاة نقود، أما المتبقي الذي في ذمم المشترين أو المدينين نقول يزكي عن رأس المال دون الربح، هذا إذا كان الدين مرجوا.
صورة أدخل بها
تفضل.
بقي شيء؟
لا لا تفضل.
طيب أرأيتم صح الله إن كان يريد أن يعني يكون أن يكون ماله دولة،
أي نعم، يقلب المال،
يقلب المال، فلما أتت هذه 60 جاءه زبون يعني أو زبون أو مشتري آخر عميل آخر
وباعه سيارة،
وباعه سيارة 60,000،
أي نعم،
لكن مؤجلة على سنتين بمثلا 70،
نعم، نقول يعاملها مثل معاملة الدين الأول.
طيب
باعها يعني وأصبح عنده كاش الآن 60,000.
طيب.
طيب. اشترى سيارة 60,000 وباعها 80,000 فرضا.
أيوة.
لنفرض أنه باعها اليوم زكاته جاءت بعد 3 أيام موعد الزكاة، نقول يزكي عن 60 وليس عن 80 عن رأس المال فقط. بعد سنة لنفرض أنه من 80 أخذ 40 وبقي 40، فنقول من 40 يزكي عن 30 رأس المال المتبقي، وأما العشرة هذا الربح الذي لم يستحق إلى الآن فهذا لا تجب عليه فيه زكاته.
صحيحكم. سؤال هنا، إذا كثرت هذه السيارات وتتابعت بعضها يعني مضى عليه 4 سنوات وبعضها 2 أو 3 وكان هذا المال لأي تعم مثلا، ورب المال أو العامل على هذا المال الولي يريد أن يخرج الزكاة بالدقة، هل هناك يعني عند الاقتصاديين أو عندكم أنتم أصحاب الفضيلة قاعدة مضطردة بحيث أنه لا يقصر في شأن الزكاة وأيضا في المقابل لا يجني على أموال الأيتام بإخراج شيء زائد عن
الطريقة المحاسبية السهلة؟ أن يقال كل السيارات التي بعتها كل اجعلها كسيارة واحدة أو كسلعة واحدة، كم رأس المال في تجارتك وكم الربح الذي تستحقه، وزع الربح على السنوات فتزكي عن رأس المال فقط دون الربح الذي لم يحل إلى الآن.
هو يقول صح الوظيلة بدأت بـ4 سيارات الآن بعد 4 سنوات عندي مثلا يقول 10 سيارات،
ما نعم
يقول هذه 10 سيارات عبارة عن أصول، يعني 10 أصول.
صحيح. يعني نقول في هذه الحال طبعا هو محاسبيا لابد أنه يمسك دفاتر محاسبية مثل هذا الشخص. طيب. محاسبيا يعني كل سلعة يبيعها برأس مال مع ربح، فنقول اجعل لك دفتر خاص تحدد فيه رأس المال وتحدد فيه الربح. بعت السيارة رقم 1 بمئة ألف وربح 20 يعني بمئة وعشرين، اجعل العشرين لوحدها في خانة والمئة في خانة أخرى. السيارة الثانية بعتها بثمانين، 60 رأس مال وعشرين ربح، اجعل 60 في خانة الرأس مال والعشرين في خانة الأرباح، وهكذا بهذه الطريقة.
أو يجعل ربما لكل سيارة أو سلعة سجلا خاصا، صفحة خاصة بها لأجل
قد يكون هذا في شيء من الصعوبة، لكن هو أهم شيء أن يقسم، أن يفصل رأس المال
عن الأرباح،
عن الأرباح، فيزكي عن رأس المال دون الأرباح.
طيب رأيت
كلما جاءته أقساط ينظر هذا القسط ما الذي أنقص من رأس المال وما الذي أنقص من الربح، وهكذا بهذه الطريقة.
لكن القاعدة التي أنا فهمتها من حديثكم الطيب أن الربح أيا كان في التجارات عموما سواء كان أقساط أو غيره، الربح والله أعلم أنه تابع لأصل المال، ولهذا يزكى مع زكاة أصل المال لا يبتدي به أو حولا آخر.
هذا إذا كان الربح مقبوضا،
مقبوضا
إذا قبض الربح فهنا لا يستأنف به حولا يزكى، أما إذا كان دينا فهذا نقول لا زكاة فيه حتى يقبض.
حسنا. يبقى سؤال آخر بزيد تفصيل هذه العبارة. الناس يقولون أنا أبيع السيارة بمئة وأربعين ألف مثلا على 4 سنوات، كل سنة 10 آلاف، بعد مضي السنة الأولى أنا في الواقع سأزكي على 100 ألف كأصل المال. نعم. هو كذا في فهمه، وأزكي على 10 آلاف
ربح، ربح السنة الأولى.
السنة في السنة الأولى هل يلزمني أزكي عن 30 ألف التي لم أقبضها؟
لا يلزم أزكي. هذا الذي نقوله. طيب الذي لم يقبض إلى الآن ولم يستحق هذا ليس فيه زكاة.
طيب رأس المال
إن كان لم يقبض، إن كان قد قبضه أصبح نقود يزكيه مع ما معه من نقود،
وإن لم يقبض
لم يكن قد قبضه فيزكيه أيضا باعتبار أنه دين مرجو.
نعم. عند يعني مليء يستطيع
السداد.
الحديث يترى مع فضيلتنا شيخنا الكريم عن أقساط وتجارتها وربما زكاتها. أشكر كل من تواصل معنا في هذا الشأن بالذات، أعتذر حقيقة للتأخر في طرحه، لكن أحيانا قد يعني تفرض بعض الموضوعات قصب السبق فيها فنعرضها قبل بعض فنعتذر حقيقة. معي من اتصلت ان اذنتم صلى الله عليه وسلم مجموعة طيبة، معي اختي الكريمة فاطمة من السعودية، تفضلي.
الو.
تفضلي اختي فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عندي سؤال ابغى الشيخ يجاوب لي.
ايوه.
السؤال ان انا دايما اقطع صلاتي وعندي معاناة مرة مع الصلاة، والله يكرمك الشيخ في الحمام يعني مع الأذان وما طلع إلا يمكن الناس قامت الصلاة وخلصت من الصلاة يروح وقت الصلاة علي وأذان الفجر بعد أدخل توه قام يعني توه أذن وأطلع توه الصبح طالع يعني أنا وراي مدرسة وما أدري شلون.
وساوس أختي الكريمة.
والله يا شيخ ما أدري بس أنا والصلاة قطعها والسجود أكثر من مرة هسجد والتحيات عيدها أكثر من مرة بعد.
طيب أختي الكريمة.
نعم.
هل أنت عرضت نفسك على طبيب؟
أنا رافضة يا شيخ.
لما؟
بس والله.
طيب هل بسؤال آخر أختي فاطمة شفاك الله وسائر مرضى المسلمين.
الله يسلمك يا شيخ، بول الطفل نتف ولا لا؟
بول الطفل، شكرا لك. معي الأخ الكريم إبراهيم من السعودية، تفضل أخي إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤال أبي أسأل الشيخ.
تفضل الشيخ اسمعك. تفضل.
إن شاء الله. إحنا هنا نيجي هنا زيارة سعودية لمدة شهر.
أيوة.
إحنا بيننا وبين المدينة 17 كيلو وإحنا في البر.
أيوة.
فطبعا بالنسبة لصلاة الجمعة ما بنصليش صلاة الجمعة، فأنا تكلمت مع الكفيل عشان نصلي صلاة الجمعة، قال إن أنا سألت أئمة الحرم خاصة المعتمين فقال انكم ملكوش صلاة جمعة. ليه؟ قال انت تعتبر زي البدو الرحل وبعدين طالما ما فيش مسجد ولا تسمعوا الاذان فملكوش صلاة جمعة.
نعم.
وبعدين احنا هنا في مجموعة يعني حوالي 11-12 نفر، فانا قلت له يعني ممكن مثلا نقيم صلاة الجمعة هنا في المزرعة يعني نحضر خطبة من الكتاب ونقيم صلاة الجمعة، فطبعا رفض يعني. ف معرفة احنا هل
نأثم
لذلك ولا
ايه نظام شعب. طيب اخ ابراهيم الموجودين الان انتم في مزرعة ها؟
نعم.
اللي موجودين في المزرعة كلهم زي وضع مثل وضعك يعني جايين لفترة محدودة يعني؟
لا، في ناس مقيمين هنا في السعودية يعني اقامة سعودية.
اه.
وفي ناس طبعا احنا بنيجي من قطر، في ناس بتيجي من قطر يعني كزيارة.
خير ان شاء الله واضح. لا لكن ما في ناس مستوطنين في قرب المزرعة؟
نعم
ما في ناس مستوطنين قرب المزرعة؟
لا في ناس موجودين يعني باستمرار في المزرعة.
لا سكان يعني اصليين في يعني بمعنى انهم ما يتصوروا يضعنون او يسافرون منها؟
لا لا لا
ما كل اللي جايين جاءوا لعمل فقط.
نعم نعم للعمل
كل اما لعمل او لاستراحة او لزيارة لفترة محدودة ونحو ذلك.
نعم نعم.
ما في احد ساكن في بيت هناك يعني؟
لا في بيت في المزرعة يعني ساكنين في المزرعة.
البيت
العمالة ضال عمال جالسين
البيت هذه فيها ناس متأهلين فيه؟
نعم نعم
مستوطنين يعني هناك في كم عددهم؟
يعني العدد الموجود هنا 8 اللي هم قاعدين هنا 8 بس برضو يعني تتجدد الزيارة بتاعتهم يعني بيروحوا يجدد بس من قطر وبيرجعوا تاني مثلا 3 شهور.
اي واضح 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 الآن
خلاص. نعم شكرا أخي إبراهيم. شكرا. معي أيضا أختي كريمة نوف من السعودية تفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل إذا شكيت مسألة سجدة أو سجدتين شفعت؟
لا أنا ما أسمع الصوت تسمع.
إذا شككتي هل سجدتي سجدة أو سجدتين؟
أيوة سجدت مرة ومرتين.
أيوة.
سؤال ثاني بس سعر الصدقات.
لحظة أختي نوف. أنا بنتي بسؤال هذا الشك في السجدات مستمر معك أم؟
لا مو كثير.
طيب السؤال الثاني.
إذا الشعر طبقات دفه بعد الإحرام من العمرة يعني التحلل.
طيب
شكرا.
طيب طيب السؤال الثاني عن الشعر في درجات. أرجو أن يكون الاتصال إخوتي الكرام من هواتف إما ثابتة أو متنقلة لكن الأبراج تكون متوفرة حتى يكون الصوت واضحا. نعود إلى نادنتم صاحب الفضيلة. معي اتصالات إخوان. طيب نعود اتصالات نعود بعد أخذ اتصالات صاحب الفضيلة إلى يعني إعادة مجملة لما ذكر أن تجارة الأقساط الدين فيها ابتداء على ثلاث على قسمين إما أن يكون معدوما عند فقير لا يستطيع السداد أو مريء لكنه ماطل كل يوم بكرة وعقبة فهذا الفقير لا زكاة في المال الذي
لا زكاة لذلك الدين
الدين
نعم.
أما الزكاة المال الذي عند باذل الله أو عند مالي يسدد فتجب عليه الزكاة حتى لو لم تقبض هذا رأسا المال
يجب الزكاة في رأس مال ذلك الدين
رأس المال
نعم.
والمقبوض يزكى زكاة المال الذي لديه
النقدي نعم.
والأرباح زكاتها زكاة أصلها ليس لها
الأرباح إذا قبضت فتزكى مع أصلها حولها حول أصلها
أصليكم.
أما التي لم تقبض الأرباح التي لم تقبض من تلك الديون فهذه لا زكاة فيها.
سؤال أخير الأموال صعبة ولا تتنوع من عقارات سيارات أموال نقدية ذهب فضة هل تضم إلى بعض ثم تزكى إن كان حدد الشخص لممتلكاته أو لزكاته يوما واحدا
بما أنها كلها معدة للتجارة للبيع فيضم بعضها إلى بعض
الحمد لله
يضم العقارات إلى السيارات
الذهب والفضة
إلى ذلك. طبعا الذهب والفضة لا يجوز بيعها بالتقسيط يعني لأن الذهب والفضة هذه
إذا أراد أن
لكن لو كان يبيعها نقدا مثلا يبيعها مباشرة فهذه تضم يضم بعضها إلى بعض.
أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة السائلين. أختي فاطمة من السعودية تقول أقطع صلاتي وأبقى في دورة مياه جعلكم الله مشاهدين مرارا ومرات كثيرة أريد توجيه عام صلى الله عليه
وسلم. أسأل الله لأختنا فاطمة الشفاء والعافية من هذا الوسواس الذي تعاني منه. هذا في الحقيقة واضح من كلامها أنها تعاني من وسواس حاد
لو صوتها فيه معاناة عظيمة جدا.
نعم يعني هي تعاني من هذا الوسواس في الطهارة في الوضوء وفي الصلاة والشيطان يلبس عليها في صلاتها وفي وضوئها حتى إنه يؤخرها إلى هذا الوقت يعني تدخل مع بداية الأذان إلى للوضوء ولا تخرج إلا
حتى يسفر
يعني حتى يسفر أو بعد إقامة الصلاة. هذا بلا شك أنه من الوسوسة التي يجب عليها أن تعالج نفسها منها. هناك وسائل متعددة للعلاج وسائل شرعية ووسائل طبية. أنا سأشير إلى الوسائل الشرعية للعلاج من هذا الوسواس ووجه فيما يتعلق بالجانب الطبي.
جميل.
أما فيما يتعلق بالعلاج الشرعي فأن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا الوسواس من الشيطان يريد أن يلبس عليها صلاتها وطهارتها وأن يصرفها عن عبادتها فتكثر بالله من الاستعاذة منه. أمر ثاني مهم وهو ألا تلتفت إلى هذا الوسواس. إذا قال لها الشيطان أنت لم تغسلي وجهك أعيدي غسل الوجه، تعانده ولا تلتفت إلى ذلك وتتجاوز هذا الأمر.
طيب إذا كانت لا تستطيع شيء
بالقوة، يعني تعود نفسها حتى ولو قال لها الشيطان وضوءك باطل وصلاتك فاسدة، اقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة، حتى لو قطعت الصلاة تستمر في صلاتها،
ترجع إلى الصلاة
مهما كان، تستمر ما تعيد الصلاة من أولها، ترجع إلى الصلاة. لا بد من دحر الشيطان في ذلك بألا تمكن الشيطان من أن يغلبها.
طيب
وتكون قوية في ذلك، لا بد من القوة والمجاهدة فيها.
رأيت من استعادت بالله هي أو غيرها وتوضعت وضوءا غير مقتنع فيه والشيطان يوسوس بها مرة واحدة وضوءا كما تقولون صح فضيلة، ويقول أيضا غيركم ممن تظهرت أقوالهم في هذا البرنامج، وتصلي صلاة واحدة بأما ركعتين هكذا دون تكرار، دون حتى ممكن أيضا تستعين بغيرها مرة واحدة في الشريعة الإسلامية، الله عز وجل لن يحاسبها،
ليس عليها أي شيء، حتى لو قطعت الصلاة وحتى لو أخلت بشيء من الأركان وحتى لو كان وضوءها ناقصا أو صلاتها ناقصة، فليس عليها أي شيء. طيب بل نقول هي مأمورة بأن لا تعيد ولا يجوز لها أن تعيد شيئا من صلاتها، لأنها إن أعاد شيئا من الصلاة أو من الوضوء كانت بذلك مطيعة للشيطان وقد قبلت بذلك الوسواس الذي رماه إلى نفسها. يجب عليها أن تستمر.
هل من أسباب شرعية أو طرق أيضا غير الاستعادة؟
نعم، مثل نقول الاستعادة، الاستمرار وعدم الالتفات إلى تلك الوساوس.
ممتاز.
الأمر الثالث أيضا أن تعرف أن هذا نوع من المجاهدة وأنها مأجورة بإذن الله على هذا الأمر. بعض الناس تجده تصل به الوساوس إلى الدرجة التي يشعر بها بأنه خلاص أصبح محبطا ولا يؤدي عباده، وأنه إنسان فاسق فاجر متهاون، أو أنه ربما خرج من الملة. هذا الذي يريده الشيطان، يريد أن يحزن المؤمن فيه. أنا أقول من ابتلي بهذا الوسواس فليعلم أن هذا من الابتلاء من الله تعالى الذي يؤجر عليه إن هو جاهد وصبر واحتسب. والله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. الصحابة رضوان الله عليهم كان يأتيه من الوساوس ما هو أشد مما تلاقيه الأخت فاطمة. كان أحدهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن أحدنا يجد في نفسه ما لو رمي من جبل أو تردى من شاهق أحب إليه من أن يتكلم به. كانوا تأتيه مساوس في الذات الإلهية، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية ذاك صريح الإيمان، يعني أن الشيطان لم يستطع أن ينفذ إلى المؤمن بصرفه عن الطاعة وبإيقاعه في المعصية، بدأ ينفذ إليه من خلال حبل الوساوس يريد أن يصرفه عن طاعة الله تعالى. الحرص على عدم الخلوة بنفسها حتى لا يستحوذ الشيطان عليها، تحاول أن تشغل نفسها بالأمور الأخرى وهكذا، والأمر يحتاج إلى تدريب. الجانب الآخر هو الجانب الطبي، أنا أوجهها الحقيقة أن تذهب إلى طبيب نفسي لينظر في حالتها، وليس في ذلك عيب ولا ملامة ولا تخشى من ذلك. ولماذا هي ترفض من هذا الأمر؟ ربما يكون هناك بعض الأسباب العضوية، ربما يكون هناك بعض الأسباب النفسية التي تساعدها، يعني لو أخذت بها أعانتها وساعدتها في درء هذا والعلاج من هذه الحالة التي تعاني منها. فأنا أوجه الأخت فاطمة إلى أن تراجع طبيب نفسي موثوق
أو طبيبة
سواء طبيب أو طبيبة، يعني من هم يعني على علم بمثل هذه الحالات ودراية وعندهم خبرة في هذا المجال. أحيانا بعض الأطباء النفسيين قد لا يكون عندهم خبرة في مجال الوسواس، لكن الآن حسب ما أعلم من خلال ما يطرح في وسائل الإعلام ونقرأ عن كثير من الأطباء النفسيين الذين أصبح عندهم إلمام بهذا الجانب من أطباء وطبيبات، فهذا في الحقيقة يفيد جدا زيارتهم.
السلام عليكم. ويبدو لي أنا فيما فهمت من أحد الأصحاب الفضيلة، لا أذكر من قال، لكن أنه قال هناك ربما عقاقير طبية يعني يصرفها الأطباء بمقدار معين تساعد على التخفيف من هذه المعاناة، لأنها تعالج جزء أو المنطقة المسؤولة عن هذا.
صحيح في بالفعل، يعني هذا جانب طبي مفترض أن لا تفرط فيه، يعني بزيارة الطبيب الموثوق والطبيب الموثوق ستجد إن شاء الله تعالى في ذلك فائدة.
أحسن عليكم. هذه النظرة من أخت كريمة فاطمة وغيرها من الأخوان الأخوات للطب النفسي وأنه فيه ما فيه، ولهذا تجد الواحد منهم يصر على عدم الذهاب إلى الطبيب مع ما يعاني من معاناة خاصة بشأن الطهارة والصلاة، هل هذا النظرة يسلم إليها؟
الدوافع لهذه النظرة مختلفة. بعضهم يدفعه إلى تلك النظرة أنه لا يذهب إلى الطبيب النفسي، يشعر بأن في عيب أن يذهب إلى طبيب نفسي، كيف يعني بشخص بهذه السن يذهب إلى طبيب نفسي. وفي الحقيقة الحاجة إلى الطبيب النفسي حتى الشخصيات الكبرى، حتى بعض المشايخ، حتى بعض طلبة العلم وغيرهم بحاجة. يعني أحيانا يعاني الشخص من اكتئاب، أحيانا يعاني من بعض المشاكل النفسية، فالحقيقة الذهاب إلى هؤلاء ليس فيه أي ملامة ولا عيب. بعضهم لديه نظرة شرعية أن هؤلاء هذا العلم بأكمله مبني على أسس غير شرعية، هذا غير صحيح. هذا منه ما هو صحيح ومنه ما هو مثل سائر الفنون والعلوم الأخرى، يعني منه ما هو حسن ومفيد يمكن الأخذ منه والاستفادة منه، ومنه ما هو يتعارض مع القواعد الشرعية والنصوص الشرعية، فهذا يرد. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها.
أسأل الله من يكرم أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وخاصة من يعانون الوسواس من أبنائنا وبناتنا إخواتنا المسلمين في كل مكان. سؤال أختي فاطمة من السعودية، أجلكم الله والمشاهدين والمشاهدات، عن بول الطفل، لم أسألها إن كان طفلا رضيعا أم غير رضيع، ذكر أو أنثى، الحكم الشرعي باختصار.
يفرق في بول الطفل بين الرضيع والطفل غير الرضيع
الذي يطعم الطعام،
يعني. نعم. فالطفل الرضيع الذي يعتمد في طعامه على الارتضاع من صدر أمه أو حتى الرضاعة هذه الصناعية الذي يعتمد عليه، هذا إن كان ذكرا فبوله نجس النجاسة مخففة، يكفي فيه الرش فقط. أما إذا كان أنثى فنجاسته كسائر النجاسات، لا بد فيه من الغسل، بدليل حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وأما إذا كان قد طعم الطعام وبدأ يعتمد في طعامه على الأكل، على الأكل وليس على الارتضاع فقط،
يعني يكون غالب قوته الطعام،
أي غالب أكله من الطعام، يعني يأكل مثل الكبير من الطعام، ففي هذه الحال هذا لا فرق يعني بين بوله وبين بول الكبير. نعم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. قد يستغرب البعض يقول لماذا في بالنسبة للرضيع بول الذكر أعزكم الله وعز الله السامعين والمشاهدين أخف من بول الأنثى؟ نقول أولا هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نسلم ونقول سمعنا وأطعنا، لكن ذكر أهل العلم حكما متعددة ممكن يستأنس بها. مثلا أن بول الذكر ينتشر، معروف أنه يبعد يعني بول الذكر، فهذا مما تعم به البلوى، بخلاف بول الأنثى فإنه يكون في مكان محصور وبالتالي يسهل غسله. فهذا أحد الحكم التي ذكرت في هذا في هذه المسألة.
الله مستعان. إبراهيم من السعودية، سؤاله عن من يزور السعودية من قطر، يقطنون في مكان يبعد عن المدينة 17 كيلا، يسألوا عن صلاة الجمعة بالذات.
نعم.
ما التوجيه؟
هو قال إنه صاحب المكان أو صاحب المزرعة نقل لهم فتوى في هذه المسألة، فتوى من شيخنا الشيخ محمد رحمة الله عليه، ونقول ما نقله الأخ صاحب المزرعة عن شيخنا الشيخ محمد رحمة الله عليه نقل صحيح، وهذا هو رأي شيخنا. إذا كان هناك مجموعة من الناس يسكنون خارج المدينة لعمل أو لدراسة أو لارتباط، ليسوا مستوطنين، ليست مدينة مأهولة أو قرية يسكنها أهلها، ففي هذه الحال ليس عليهم صلاة جمعة، ولا يشرع لهم أن يصلوا صلاة الجمعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في منى وكان في عرفة في حجة الوداع لم يصلي بهم الجمعة، وإنما كان يقصر الصلاة. فهذا يدل على أن صلاة الجمعة إنما تجب وتشرع لمن كانوا مستوطنين في المكان، وهذا من شروط صحة صلاة الجمعة أن يكونوا بقرية مستوطنين.
أحسن الله إليكم. نوف من السعودية، السائلة الثالثة معنا في المجموعة الأولى، تقول الشك في السجود، أنا أشك في السجدة، هل سجدت مرة أو مرتين؟ قالت لا يتكرر معي دوما
الشك. إذا شك الإنسان في صلاته، هل سجد مرة أو مرتين، هل ركع أو لم يركع، هل صلى ثلاثا أو أربعا، في مثل هذه الحالات دائما نقول إن غلب على ظنه أحد الأمرين فيأخذ بما غلب على ظنه.
المراد بالغلبة الظن،
غلبة الظن، ترجع عنده أنه سجد سجدتين، فنقول يبني على أنه سجد سجدتين. ترجح عنده أنه سجد سجدة واحدة، فنقول يأخذ بهذا الظن ويبني على أنه سجد سجدة واحدة، ويلزمه أن يسجد للسهو بعد السلام في هذه الحالة، إذا سلم فإنه يسجد للسهو. أما إذا لم يترجح عنده شيء ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا ذاك، الأمر يعني هو ربما يكون قد سرح بعيدا ولا يدري هل هو سجد مرة أو مرتين ولم يترجح عنده شيء، فنقول في هذه الحال تبني على اليقين. معنى قولنا تبني على اليقين يعني تأخذ الأقل، إذا كنت شككت هل سجدت مرتين أو واحدة تجعلها مرة واحدة وتأتي بالسجدة الثانية، شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا تجعلها ثلاثا وتأتي بالركعة الرابعة ويسجد للسهو قبل السلام.
أحسن الله إليكم. أقف وقفة يسيرة لأخذ اتصالات ربما بعضها خارج البلد. معي الأخ الكريم عبد اللطيف من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل.
عندي أسئلة. هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه.
ضرب الوجه.
ضرب الوجه نعم.
أيوة.
ماذا عن الملاكمة والرياضات مثل الملاكمة؟
هذه فيها
ايش ما سمعت اخرك
يقول فيها حديث نهي عن ضرب الوجه الملاكمه
ملحوظ. اي الملاكمه هذا.
طيب غيرها يا اخي عبد اللطيف.
سؤال
طيب.
حكم بقاء الطعام التي تبقى في فم اثناء الصلاه.
طيب.
وهل الاطعام في الصلاه واجبه؟ اطعام مقام الصلاه.
الاقامه الصلاه.
نعم.
تعني هل تعني أنها للفرد أم للجماعة؟
لا في كل الحالتين.
كلها.
للفرد والجماعة. طيب.
وحد العورة أثناء الصلاة وخارج الصلاة أكرمك الله.
حد العورة؟
نعم أكرمك الله نعم.
نعم.
حد العورة؟
في الصلاة وخارج الصلاة.
حد العورة.
أيوة.
خارج الصلاة وأثناء الصلاة نعم. والأخير.
يلا أخير يلا. واسطة.
والأخير حكم النكت والتصفيق.
النكت
والتصفيق.
والتصفيق هذا سؤالين في سؤال واحد، النكت والتصفيق هذه سؤالين.
أنا أسأل أيضا عن نجاح بالغش.
نجاح إيش
بالغش؟ هذا مهم جدا يعني كثير من الناس في العلم.
عبد اللطيف.
نعم عن نجاح بالغش. أسأل عن نجاح
النجاح بالغش. طيب
نعم نعم
يكفي عبد اللطيف، نريد ان نربح صوتك مرارا، لا تحرمنا اصواتكم، لا يختزل واحد منكم اسئله في اتصال واحد، نريد ان نسمع اصواتكم مرارا وتكرارا. معي من الاتصال ايضا اخي الكريم ابو عمر من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
يحبك في الله يا شيخ.
يحبك الله، جزاك الله خير.
لو سمحت سؤال يا شيخ، اذا المراه غسلت النجاسه لاطفالها هل ينقض الوضوء؟ وهل
المسألة
خلافية أو لا؟
طيب
شكرا لك.
شكرا لك. معي أيضا من العراق، افتقدناهم كثيرا، أبو عمر، تفضل أخي أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
الله يحييك.
الله يبارك فيك ونشكرك على هذا البرنامج.
الشكر لله، تفضل.
نسأل الله يجعلها في ميزان حسناتك.
آمين. والفريق العامل وإدارة القناة.
حضرتك والشيخ الكريم اللي معك.
الشيخ هو الخير والبركة، هو وضيوف البرنامج. تفضل سؤالك.
سؤالي.
تفضل.
عندي أخت مطلقة.
أيوة.
كيف تلزم العدة؟ إيه.
حامل.
لا قبل السماء في حمل.
طيب
طلقة واحدة؟
والله يا شيخ هو مو طلقة واحدة لكن صار تفريق في المحكمة، يعني خلع أو تفريق فيما تسميه.
خلع. دفعت له أبو عمر دفعت له عوض مبلغ من المال مقابل الفسخ؟
من اللي دفع؟
الزوجة أختك دفعت له لزوجها؟
لا كان مقدم ما يسمى بالمقدم والمؤخر يعني.
أيوة.
الصداق.
تنازلت عن المؤخر.
المحكمة المؤخر حسب قرار المحكمة إنه يدفع المؤخر يعني.
يدفع هو المؤخر؟
نعم يدفع المؤخر حسب قرار المحكمة.
طيب خير.
يبدو القاضي فرق ويرى. شكرا أبا عمر، شكرا للسائلين جميعا. نعود إلى سؤال أختنا نوف من السعودية الثاني. الشعر إذا كان مدرجا صح لضيلة أرادت أن تحلل من العمرة أو الحج، كيف
تجمع شعرها بيدها ثم تأخذ منه بقدر الملة من طرفه من أسفله، يعني لازم تأخذ من كل الشعر الذي يجتمع في أسفل الشعر تأخذ منه بقدر الملة،
يعني تأخذ
قدر الملة يعني بهذا المقدار فقط.
أطول درجة تأخذ منها الملة
أيه من أسفل الشعر.
نعود إلى أسئلة السائلين مجموعة جديدة. عبد اللطيف ما شاء الله جزاه الله خير جابنا نص درجة أسئلة
ما شاء الله.
سأعرض منها شيئا وسأعرض سؤال أسئلة الأخير أسئلة الأخوين الكريمين ثم نعود إلى أسئلتكم بقية حتى لا أظلم الناس السائلين أيضا. عبد اللطيف من الجزائر يقول ضرب الوجه جاء النهي عنه أو تكلم في الحديث النبوي، ماذا عن الملاكمة؟
نعم جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. وبالفعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه. أما مسألة الملاكمة هذه فيعني هي فيها الحقيقة إشكالات متعددة ليست مقتصرة على هذا الأمر. فيما يتعلق باللباس الذي يلبسه الملاكم يعني يظهر يعني جزء كبير من الفخذ الذي يحاذي السوءة من سوءته. أيضا يعني الضرب هذا المتعمد فيه أذية، يعني قد يتأذى أحدهما من هذا الضرب، يعني وإن كان صاحب مهارة ويتقي مثل هذا الشيء لكن لا يخلو من شيء من الأذى، لا سيما أنه يكون في الوجه.
والشواهد واضحة، أبطال العالم يخرجون منها بحالة يرثانها.
أي فعلا هي قد وقد تكون هناك ضربات مؤثرة بشكل كبير. والمؤمن منهي بأن يعرض نفسه لمثل هذه المخاطر لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والآن هذا الحقيقة إذا كان الشيء يذكر، يعني نسمع ونشاهد يعني من خلال كثير من البرامج ما يسمى بالألعاب الخطرة، كثير من الألعاب الخطرة تجده في دباب مثلا يقفز على نار مستعيلة مثلا أو يقفز عدة سيارات أو تجده مثلا يهوي من مكان شاهق ونحو ذلك. يعني بعضهم يعتبر هذا نوع من الاحتراف، بعضهم يعتبره هواية والترفيه والترويح عن النفس. نقول مثل هذه الألعاب إذا كانت خطرة وقد تؤثر على الإنسان ولو بنسبة يسيرة فيحرم اللعب بها لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
من يقتات بهذه
حتى وإن كان يقتات من هذه الأشياء ويسترزق منها نقول هذا مثل هذه الألعاب لا تجوز.
إذا كان طيب قال أتوجه بهذه اللكمات إلى من هو خارج الملة
هو لن يسأل هذا السؤال إلا يعني شخص
قد لا يصل للمرتبة هذه لملاكمة هؤلاء إلا بعد أن يلاكم
سيلاكم المسلمين وغير المسلمين. وعموما وأيضا فيها من الإشكال هذه ما ذكره أخونا عبد اللطيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وهذا وهو الآن يوجه الضربة أو اللكمات إلى الوجه.
الله مستعان والمقصود بالضربات. بقايا الطعام أحسن الله إليكم في الذي يبقى في الفم في أثناء الصلاة
هذا لا يؤثر في الصلاة، الذي يؤثر في الصلاة هو أن يتعمد الشخص الأكل بالمضغ ونحو ذلك. أما إذا بقي بقايا من الطعام فابتلعها من غير قصد أو كان يشق عليه أن يحتفظ بها في فمه للانتهاء من الصلاة فلا حرج عليه. نعم
أو إخراجها المنديل أو كذا
إن تيسر له ذلك فيخرجها وإلا فلا يلزم.
الإقامة هل هي واجبة على الفرد والجماعة؟
إذا كانوا جماعة فتجب الإقامة تجب لهم الإقامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. فهذا يدل على وجوب الأذان والإقامة للجماعة. أما إذا كان الشخص يصلي منفردا فالإقامة في حقه سنة وكذلك الأذان يسن له أن يؤذن ويقيم وهو سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه إنك تحب الغنم والبادية فإذا أذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
الله أكبر. أختم بهذا السؤال الرابع لأخي عبد اللطيف، أعود إليك أخي عبد اللطيف بعد أخويك. السؤال هو الرابع عن أجلكم الله المشاهدين عورة أو حد العورة للرجل، يبدو لي على الرجل في الصلاة وخارجها
في الصلاة وخارجها. أما في الصلاة فالعورة من السرة إلى الركبة عورته من السرة إلى الركبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث جرهد قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة فإن الفخذ عورة. وأما خارج الصلاة فاختلف فيه أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه يعني العورة هي السوأتان وما حاذاهما من الفخذين، أما ما دون ذلك من أسفل الفخذين والركبة أو أعلى يعني منطقة أسفل السرة ونحو ذلك مما لا يصل إلى حد السوأتين فهذا يكره إظهاره ولا يحرم، لا يكون محرما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري كان ذات مرة جالسا قد بدا شيء من فخذه، فدخل أبو بكر ولم يغطيه عليه الصلاة والسلام، ثم دخل عمر، ثم دخل عثمان فغطاه عليه الصلاة والسلام، فسئل عن ذلك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وموضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغطيه لما دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ما يدل على أن قوله إن الفخذ عورة محمول على كراهة التنزيه وليس على التحريم.
هل هناك أثر للسرة أو لا ولا ما فيه؟
في ماذا؟
لإظهارها لا بأس به.
لا بالنسبة للسرة في الصلاة؟
لا خارج الصلاة.
لا خارج الصلاة جائز. نعم هو جائز، يكره كراهة فقط.
طيب أخي عبد اللطيف أبقى وأبقي سؤاليك الخامس والسادس حتى أعهد إلى الشيخ بسؤالي أخويك أبي عمر من السعودية والعراق. أبو عمر من السعودية يقول امرأة غسلت النجاسة جعلكم الله مشاهدين ومشاهدات عن طفلها أو طفلتها، ما حكم وضوئها؟
وضوئها صحيح، إذ إن مباشرة النجاسة ولمسها باليد هذا لا ينقض الوضوء، النجاسة تجب إزالتها ولا تنقض الوضوء، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بأن ملامسة النجاسة يجب لها الوضوء.
كان يعني هو قال النجاسة لك كأني به يعني موضع الخروج أو مخرج النجاسة،
يعني سواء مست النجاسة أو مست القبل أو الدبر
فإنه
لا ينتقض وضوءه بذلك،
ولو كان الطفل يأكل الطعام
حتى وإن كان يأكل الطعام، لأن مس الذكر على الصحيح لا ينقض الطعام، وكذلك الفرج أو الدبر لا ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي لما سأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال إنما هو بضعة منك، والحديث رواه الإمام أحمد
معنا بضعة منك
وأهل السنن، بضعة منك يعني قطعة منك بمعنى أنه
جزء منك.
متى يشرع الوضوء من مس الذكر؟ إذا مس بشهوة، إذا كان ذلك شهوة فنقول يستحب في هذا الحال وليس بواجب، يستحب أن يتوضأ لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بصرة بن صفوان لما في رواه أبو داود وغيره قال من مس ذكره فليتوضأ. فهذا حتى نجمع بينه وبين حديث طلق بن علي نقول حديث بصرة بن صفوان الذي أمر بالوضوء هذا على سبيل الاستحباب، وأما قوله إنما هو بضعة منك يدل على أنه لا ينقض الطهارة.
أحسن الله إليكم. أبو عمر من العراق سؤاله عن أخته المطلقة، يقول أكثر من طلقة ثم قال خلع، يبدو أن القاضي فارق بينه وبين زوجها.
عموما يعني المرأة إذا فارقت زوجها لطلاق أو فسخ من القاضي فعدتها تكون إن كانت حاملا تكون بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فتكون بأن تحيض ثلاث حيض، أن تحيض ثلاث حيض، فتحسب هي الطلاق هنا سيقع في حال الطهر، فتحسب أول حيضة ستأتي ثم تطهر بعدها، ثم الحيضة الثانية ثم تطهر بعدها، ثم الحيضة الثالثة، بمجرد أن تنتهي الحيضة الثالثة تكون قد خرجت من عدتها.
السلام عليكم. معي مجموعة من التصريح، أعود إليك أبا عبد اللطيف لا تخاف. معي أختي الكريمة جليلة من اليمن، تفضل يا أختي جليلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
طيب باختصار الأول.
الأول قدام في صلاة الشافية يوم الحج نويت الحج.
أيوة.
بعدين استعصنا علي الفلوس شوية.
أيوة.
وقلت له سحر ربي أم المشارح شاسجد شاهب سجد لله.
أيوة.
وبعدين الحمد لله ربي وفقني ورحت.
ايوه.
وسجدت وفي ناس راحوا معي انكروا علي هذه السجده قالوا ما يصح الا الطواف.
طيب السؤال الثاني أختي الكريمة.
السؤال الثاني يعني قدام الزواج كان في واحد متقدم لي من عمي زمان.
أيوة.
بعدين قلت لو كان من نصيبي شخص ثلاثة أيام.
أيوة.
بعدين تم العقد بدون دخول.
أيوة.
بعد ثلاثة أسبوع أو أربعة يعني فاتحنا خلاص ما تنصيب يعني أصلا في ثلاثة أيام ولا خلاص.
أنت قلتي شخص ثلاثة أيام إذا عقد علي أو تزوجني أو دخل بي
إذا كان من نصيبي.
لا 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 قلت إذا كان نصيبي في الدنيا بس ما فيش نصيب يعني
فاصل. ماذا تعنين بكلمة عليش أختي كلمة جليلة ماذا تعنين بكلمة نصيبي هل تعنين مجرد العقد أو الدخول؟
لا الدخول.
دخول أكيد.
أيه.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يعني زوجين كلمي طعام بحنا بعد زوجين زوجته ونخرج برا ياكلوا الناس كلها
طعام تتصدقون بطعام
ايوه كل يوم عشاء يعني عشاء فطير وغدا
كل يوم
ايوه كل يوم
ايوه
تتصدقون
هل تجزي هل تجزي عن الصدقه
يعني انتم تصنعون طعاما تزيدون فيه ثم تصدقون بالفائض في افطاركم وغداكم وعشاكم تقولون هل يكفي عن الصدقة شكرا لك
لا اقدم الفروق قدام ما اكل انا
تقدمين ماذا
يعني اصلح واقوم اغرق واقدم قدام ما اكل انا يعني اخرج برا ياكلون
طيب تقدمين الصدقة يعني
ايوه
لا بس شكرا لك اختي الكريمة معي ايضا اختي الكريمة ام دانا من السعودية ما اعتذر على التأخر اختي ام دانا تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندي ثلاثة اسئلة بدون
طيب اختصار الاول
الاول ابوي مريض وصار عليه حادث يعني يجوز لنا نحلق العانة حقته احنا بنات
طيب
والسؤال الثاني عمتي أسقطت البذر لها أربع شهور عمرها أربع شهور ولد سنتي يعني ماذا يجب عليها يعني جهل منها
من تلقائها من فعلها
أيوة جهل منها يعني قبل كذا أربع شهور أخبرت في أحد رمتها مجوين
طيب سؤال الثالث الأخير
خلاص
شكرا لك نسأل الله زوجها يتغمد الفقيد واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته جليلة من اليمن سحر الضيلة لها ثلاثة أسئلة سؤالها الأول عن الحج تقول هي تقول نوى يعني نذرت لله أني أسجد سجدة ثم سجدت لما وصلت مكة ونذرت لله نذرا أن تصوم ثلاثة أيام إن صار نصيبه وتقول أعني بنصيب الدخول ولم يدخل بي
فيما يتعلق بسؤالها الأول هي قالت أنها حجت لله تعالى وسجدت وقال لها البعض أنه لابد من الطواف نقول يكفي بما أنها حلفت أو نذرت أن تسجد لله تعالى فالوفاء بنذرها أن تسجد لله تعالى فيما يتعلق
ولو سجد سجده ماشي مشكلة
ولو سجد سجده واحدة يعني حتى مجرد لأن السجود عبادة السجود يعد عبادة بحد ذاته فإذا سجدت لله تعالى شكرا لله تعالى على وصولها إلى مكة وأدائها لمناسك الحج فهذا وفاء نذرها ولا يجب عليه شيء آخر لا يجب عليه أن تصلي صلاة كاملة ولا أن تطوف وإنما يكفي في ذلك السجود فيما يتعلق بصيام ثلاثة أيام هي نذرت لله تعالى أنها تصوم ثلاثة أيام كان من نصيبها نعم. معنى قولها من نصيبها من المعلوم أنه لا يكون من نصيبها إلا إذا كان قد دخل بها أما صحيح. مجرد العقد ولم يدخل بها فهو إلى الآن لم يكن من نصيبها فلذلك نقول لازمها أن تصوم ثلاثة الأيام هذه لأنه يعني لم يكتب لها أن يدخل بها هنا أقف وقفها الحقيقة مهمة جدا فيما يتعلق بالنذر أن كثيرا من الناس تجده يكثر من النذر لله علي نذر إن فعلت إن شفى الله مريضي إن تزوجت من فلان
هم يطلبون عون الله يطلبون مدد الله يطلبون أيضا فضل الله بهذا النذر هل يصلح؟
المفترض أن يكون ذلك بالدعاء لا أن يكون ذلك على سبيل النذر لماذا؟ لأنه إذا نذر فهو كما لو كان عن معاوضة كان يقول إن شفى الله مريضي صمت ثلاثة أيام إن حصل كذا وكذا فعلت كذا وكذا، فيكون نوع من المعارضة. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
صلى الله عليه وسلم.
يعني الشخص ما كأنه يقول ما لم تصدق إلا إذا
يعني أصل النذر مريضي. يبدو في الحكم في الشريعة ليس يعني مسنون أو
النذر المشروع. النذر المشروع هو النذر المطلق، أن يقول لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام من دون ما يجعل على سبيل المعاوضة، فهذا هو الذي يعني لا بأس به. أما أن يكون على سبيل المجازات إن حصل كذا وكذا أنا أفعل كذا وكذا، فهذا ينبغي على الإنسان أن لا يكثر منه. ومع ذلك نقول إذا نذر يجب عليه أن يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في صحيح البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
أحسن الله عليكم. إذا تقول نسوي طعام أنا وزوجي في الفطور والغداء والعشاء ونتصدق به نخرجه للأكل الناس يأكلونه لا بأس؟
تقول هل يجزئ عن الصدقة؟ إذا كان قصدها أنه يجزئ عن الزكاة، عن زكاة المال، فهنا نقول إن كان المال الذي تجب زكاته هو من زكاة الحبوب والثمار فهذا يجزئ عنه، إذا كان من نفس جنس الأموال التي عندهم يعني الزروع التي عندهم. أما إذا كان من أموال أخرى فهذا لا يجزئ عن الزكاة، لا بد أن تكون الزكاة من جنس المال الذي تجب فيه الزكاة. أما إذا كان هذا يجزئ عن الصدقة بالنقود، صدقة التطوع، فنقول هذا خير وبركة إن شاء الله تعالى ويجرون على ذلك. يعني لا يلزم أن تكون الصدقة صدقة بالنقود، يعني ممكن واحد أن يتصدق صدقة التطوع بإطعام الطعام، ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الخير قال ويطعمون الطعام على حبه. طعام يعني ما لازم أن يكون إنفاقا للمال.
أم دانم السعودية هي وأخواتها أبوهم مريض وليس لديه إلا هن، فهل يعني يعمدنا إلى تهيئته من سنن الفطرة حلق نعاله وغيرها أيضا؟
لا مانع، ذلك؟ لا مانع من تنظيفه، إزالة النجاسة عن تنجيته، تجميره، استجمار له أيضا إذا كان يحتاج لشيء من إزالة الشعر منه فيقومنا بذلك ولا حرج فيه. يعني لا تكشف العورة إلا بقدر الحاجة، يعني تحرص على ستر العورة في ذلك.
تقول أسقطت أختها أو إحدى قريباتها لم أستبن طفلا لها ذو 4 أشهر جهلا منها بحكم السقوط، ويبدو أنها كان لها من فعلها، ثم أيضا لا يدرون أين ذهبت به.
عموما يعني إذا لم تكن هي المتسببة أو متعمدة أو مقصرة أو متعدية في صنيعها ذلك فليس عليها شيء، لأن المرأة إذا أسقطت الجنين بغير تعد ولا تقصير ولا تفريط منها ليس عليها شيء في ذلك، لا دية ولا كفارة ولا تتحمل شيء من الإثم إن شاء الله. أما هذا الطفل الذي لا تدري أين ذهب لو كان قد سقط انفصل منها ولا تعرف، ففيها يعني تعذر بكونها لا تعرف أين هو وأين مكان سقوطه منها.
أحسن عليكم. السؤال الأخير أعود إليه، سؤالي أعود إلى سؤالي عبد اللطيف الجزائر. السؤال الأول عن النكت والتصفيق بالجمال.
النكت جائزة من حيث الأصل، لكن لا يكون فيها كذب على الآخرين، بمعنى أنه لا يأتي بنكتة يكون فيها مثلا افتراء على شخص وهو لا يرتضي هذا الافتراء. أما إذا كانت نكتة يعرف كل الحاضرين أنها ليست حقيقية، يعني مثل بعض الناس مثلا يقول كان فيه فيل فعل كذا وكذا أو نملة ونحو ذلك، فمثل هذا لا بأس به.
التصفيق
الأصل أنه صحيح أنه جائز وليس محرما. وأما قول الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية إلا مكاء وتصدية، بعض أهل العلم يقول هذا يدل على النهي عن التصفيق، فنقول هذا إذا كان يتعبد لله تعالى بالتصفيق فهذا الذي فيه مضاهاة للمشركين.
أما مجرد التصفيق كانت وصف حال.
أي نعم
كانت وصف حال. النجاح عن طريق الغش بربع دقيقة،
يعني إذا تاب لله تعالى من ذلك الصنيع الذي صنعه فنقول شهادته، والعمل الذي والوظيفة التي يعملها بموجب تلك الشهادة لا حرج عليه فيه.
اللهم استعان. إذا بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخنا الجليل نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتاء المباشر يستفتونك. في الختام شكر وعرفان للملك العلام جل في علا على أن هيأ لنا هذا اللقاء، وشكرا أيضا آخر لفضيلة ضيف هذا البرنامج ضيف اللقاء والذي تولى مشكورا أجورا التوضيح والبيان والإجابة عن أسئلتكم. أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، شكر الله لكم.
شكر الله لكم.
شكرا لشيخنا، وهذا الشكر أوجه لكم مع رق تحية من فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى اللقاء إلى غد خاتمة حلقات هذا الأسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.